الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، وانتهينا من كتاب الصيام من منار السبيل في شرح الدليل من ضويان، ودخل المؤلف رحمه الله في كتاب الاعتكاف، فقال رحمه الله: كتاب الاعتكاف. قال: وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى وسنة. قال في الشرح: لا نعلم خلافا في استحبابه، لحديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. قال: كتاب الاعتكاف. والاعتكاف من حيث المعنى اللغوي يدل على معنى المنع والحبس والإقامة، ومن ذلك قول الله عز وجل: والهدي معكوفا أي يبلغ محلة أي محبوسا. وهكذا قول الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أي مقيمون. وقول موسى للسامري: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا أي مقيما. والاعتكاف كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في شرح العمدة أن التاء فيه تفيد ضربا من المعالجة والمزاولة. قال: لأن فيه كلفة، كما يقال: عمل واعتمل وقطع واقتطع. فالتاء تدل على شيء من المعالجة والمزاولة، والاعتكاف فيه شيء من الكلفة والمشقة، فلهذا قيل اعتكاف، كما يقال: عمل واعتمل وقطع واقتطع. قال: هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، فلا يكون الاعتكاف إلا في المساجد كما سيأتي إيضاحه. ولزوم المسجد لطاعة الله تعالى، وهذا هو المقصود من الاعتكاف، أن يحبس العبد نفسه لطاعة الله تعالى فيخلو مع ربه سبحانه وتعالى. وليس المراد بالاعتكاف أن يكون موضعا للالتقاء ومبادلة الحديث والسمرات في القيل والقال، فليس هذا هو مقصود الاعتكاف. قال: هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصنع الخباء وينفرد بنفسه عن الناس. قال: وهو سنة. قال في الشرح، وشرح الكبير: لا نعلم خلافا في استحبابه، لحديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف في رمضان، وأكثر اعتكافه في العشر الأواخر من رمضان، وقد اعتكف في العشرين، اعتكف العشرين العشر الأواسط والأواخر، وقضى اعتكافه عليه الصلاة والسلام في بعض السنين في شوال. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. ويدل على مشروعية اعتكاف النساء، وهذا إذا أمنت الفتنة. قال: ويجب بالنذر. قال الشارح: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يجب المرء على نفسه
إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، رواه البخاري. والحنفية لا يوجبون الاعتكاف بالنذر، لأن الاعتكاف لا نظير له في الفرائض. فلهذا لا يرون وجوب ذلك بالنذر، لأنه لا نظير له في الفرائض. وذهب بعض العلماء إلى أن من نوى الاعتكاف لزمه، كما ذهب إلى ذلك علماء المالكية، فيرون أنه إذا نوى الاعتكاف وشرع فيه لزمه. فإذا نوى أن يعتكف العشر الأواخر ثم شرع في الاعتكاف فإنه يصير واجبا عليه. وجمهور العلماء لا يوجب ذلك إلا بالنذر، وهذا هو القول الصحيح، أن الاعتكاف لا يجب إلا بالنذر، ولا يجب بالشروع فيه. فإذا نوى أن يعتكف العشر الأواخر ثم بدله أن يخرج من اعتكافه فلا بأس عليه في ذلك، على الصحيح من أقوال العلماء، وهو مذهب الجمهور. ومن قال أن الاعتكاف يجب بالشروع فيه، نعم قوله يحتاج فيه إلى دليل، ولا أعلم دليلا يدل على ذلك. قال المؤلف: وشرط صحته ستة أشياء: النية والإسلام والعقل والتمييز. قال الشارح: كسائر العبادات، أي لابد من توفر هذه الشروط في سائر العبادات، النية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات. والإسلام: فالعمل لا يقبل إلا من المسلم، أما الكافر فإن عمله محبوط، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والعقل والتمييز، وذلك أن المجنون رفع عنه القلم فلا يصح منه الاعتكاف ولا غير الاعتكاف. والصبي الذي لم يميز فإنه لا نية له، ولا يمكن أن يأتي بالعبادة على وجهها وليس عنده تمييز. قال المؤلف: وعدم ما يوجب الغسل، أي من الشروط عدم ما يوجب الغسل. قال الشارح: لقوله صلى الله عليه وسلم: لا أهل المسجد لحائض ولا جنوب. وقد سبق، والحديث في ذلك لا يثبت، لا أهل المسجد لحائض ولا جنوب، الحديث في ذلك لا يثبت. وهذا الذي عليه جمهور العلماء، أنه لابد من عدم ما يوجب الغسل. فإذا كان جنبا فيقولون لا يعقد، نعم لا يعتكف وهو جنب، والواجب عليه أن يغتسل ثم يعتكف. وهكذا المرأة الحائض إذا أراد أن تعتكف يقال لا تعتكفي حتى تطهري. لكن إن حصل الحدث في أثناء الاعتكاف فله حكم آخر. لو أنه اعتكف ثم احتلم في أثناء اعتكافه، فإن اعتكافه صحيح، والواجب عليه أن يغتسل أو يتوضأ من أجل البقاء في المسجد. أما إذا أراد الصلاة فلا بد من الاغتسال، لكن إذا كان الوقت ليس بوقت الصلاة فيقال له إما أن تغتسل وهو الأكمل من أجل أن تبقى في المسجد، وإما أن تتوضأ. فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كان أحدهم إذا أجنب توضأ ومكث في المسجد. فلهذا ذهب جماعة من أهل العلم على أن الوضوء يخفف الجنابة وإذا خففت الجنابة جاز البقاء في المسجد وسواء كان معتكفا أو غير معتكف، والغسل أكمل. وإذا طرأ الحيض على المرأة في أثناء اعتكافها فإنها لا تبقى في المسجد ولكن تخرج، إن أمكنها أن تضرب خيمة في رحبة المسجد أي في جوار المسجد فعلت ذلك وهي الرحبة الغير مسورة، وإذا ما أمكنها ذلك انتقلت إلى بيتها حتى تطهر وما زالت في اعتكافها، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد. وقد روى ابن بطة عن عائشة رضي الله عنها أن الحيض أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بإخراج الحيض من المسجد، كان يأمر بإخراج الحيض المعتكفات من المسجد ويأمرهن أن يضربن أخبيتهن في رحبة المسجد. جاء ذلك بإسناد جيد، فهكذا تفعل المرأة الحائض إذا جاءها الحيض وهي معتكفة، إن استطاعت أن تضرب خيمتها جوار المسجد فعلت ذلك إلى أن تطهر ثم ترجع إلى المسجد، وإذا لم يتيسر لها ذلك فإنها تنتقل إلى بيتها، فإذا ما طهرت رجعت إلى المسجد. قال: وعدم ما يوجب الغسل. قال: وكونه بمسجد، أي لابد في الاعتكاف أن يكون في مسجد، وهذا شرط أيضا من الشروط، والمؤلف الآن يذكر شروط الاعتكاف. قال: وكونه بمسجد. قال الشارح: لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. وقبل ذلك قوله: وعدم ما يوجب الغسل، خالفت في ذلك الظاهرية فلم يشترطوا هذا الشرط. قال المؤلف: وكونه بمسجد. قال الشارح: لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، فلابد في الاعتكاف أن يكون في مسجد. وهناك من نازع في ذلك كمحمد بن عمر بن لبابة، فإنه ذهب إلى مشروعية الاعتكاف في أي مكان من الأمكنة، وما ذهب إليه يعتبر من الأقوال الشاذة وخلاف الأدلة، والله يقول: وأنتم عاكفون في المساجد، ولم يعتكف النبي عليه الصلاة والسلام إلا في المسجد. وذهب أبو حنيفة إلى أن المرأة تعتكف في مسجد بيتها، أي في موضع صلاتها من بيتها، وذهب إلى ذلك الإمام الشافعي في القديم، ومن علماء الشافعية من أنكر ذلك من مذهب الإمام الشافعي. فعلى كل، فلا بد أن يكون الاعتكاف في المسجد، وأنتم عاكفون في المسجد، وأنتم عاكفون في المساجد. قال المؤلف: ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد ممن تقام فيه الجماعة. قال: ويزاد في حق من تلزمه الجماعة، فمن كانت الجماعة عليه واجبة فلا بد أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة، أما إذا كانت الجماعة في حقه لا تجب فله أن يعتكف في أي مسجد سواء أقيمت فيه الجماعة أو لا. فإذا كان الشخص في موضع في موضع ليست هناك جماعة، ليس هناك مسجد تقام فيه جماعة راتبة، وإنما موجود مسجد من مساجد الطرقات لا تقام فيه جماعة راتبة، فله أن يعتكف في ذلك المسجد لأنه لم يوجد غيره، أو كان معذورا. ومن ذلك المرأة فإن الجماعة لا تجب في حقها، فإذا اعتكفت في مسجد قريب من دارها وهذا المسجد لا تقام فيه الجماعة الراتبة وهو من مساجد الطرقات مثلا، فإن اعتكافها صحيح. إذن من وجبت عليه الجماعة يجب عليه أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة إن وجد ذلك. قال الشارح قال في الشرح وهو الشرح الكبير: لا نعلم فيه خلافا لأنها واجبة عليه فلا يجوز تركها، ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحرز منه لأنه مناف للاعتكاف. وقوله قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا إن قصد نفي الخلاف في مذهب الحنابلة فيمكن ذلك، أما نفي الخلاف مطلقا فلا يصح. فإن الإمام مالك الشافعي أجاز الاعتكاف في جميع المساجد، سواء المساجد التي تقام فيه الجماعة الراتبة أو غير ذلك من المساجد، إلا إذا تخلل الاعتكاف، إذا تخلت الجمعة الاعتكاف فإنه يجب أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة، إذا كان يعتكف عدة أيام من جملة هذه الأيام يوم الجمعة، فهنا قال لابد أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة، لأن شهود الجمعة من الواجبات المتعينة. أما إذا اعتكف في أيام ليس فيها جمعة كأن يعتكف من السبت إلى الخميس، فقال يجوز له أن يعتكف في أي مسجد من مساجد تقام فيه الجماعة أو لا تقام فيه الجماعة. إذن هذه المسألة فيها نزاع بين العلماء وليست من المسائل التي لا خلاف فيها. وقوله ولا نعلم فيه خلافا كما عرفنا إن قصد في المذهب في مذهب الحنابلة فيمكن، أما نفي الخلاف مطلقا فلا يصح. قال لأنها واجبة عليه فلا يجوز تركها، ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحرز منه لأنه مناف للاعتكاف. والصواب ما ذكره المؤلف رحمة الله عليه أن من وجبت عليه الجماعة يجب عليه أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة، لأنه إذا لم يفعل ذلك إما أن يترك صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة أوكد من الاعتكاف، فإن صلاة الجماعة واجبة وجوبها متعين على الصحيح فهي أوجب من الاعتكاف، فكيف يتنفل بنافلة تؤديه إلى ترك الواجب؟ فإن هذا لا يستقيم. وإن قيل هو اعتكف، فإذا جاءت اعتكف في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة، فإذا جاءت صلاة الجماعة اخرج إلى المسجد الذي تقام فيه الجماعة، فإن هذا يؤدي إلى كثرة الخروج المنافي للاعتكاف. إذن فلا بد أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة إذا كان ممن تجب عليه الجماعة. قال المؤلف والمسجد ما زيد فيه، ومن المسجد ما زيد فيه، ومن المسجد ما زيد فيه. قال الشارح حتى في الثواب في المسجد الحرام لعموم الخبر. وعند الشيخ تقي الدين وابن رجب وطائفة من السلف قال ومسجد المدينة أيضا فزيادته كهو في المضاعفة. وخالف فيه ابن عقيل وابن الجوزي، وقال ابن مفلح في الآداب الكبرى هذه المضاعفة تختص بالمسجد غير الزيادة على ظاهر الخبر، يعني قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا. إذن يقول المؤلف ومن المسجد ما زيد فيه، فما زيد في المسجد فهو يأخذ أحكام المسجد، فلو كان المسجد صغيرا ثم وسع المسجد وكبر بناؤه واتسع بناؤه فيجوز الاعتكاف في تلك الزيادة التي زيدت على البناء الأول وهي داخلة في حكم المسجد ولا إشكال في ذلك. قالوا من المسجد ما زيد فيه. قال الشارح حتى في الثواب في المسجد الحرام، أي ما زيد في بناء المسجد الحرام فالثواب داخل في تلك الزيادة، وهذا لا إشكال فيه في المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام يشمل جميع الحرم، فإذا زيد في البناء فإن ذلك ما زال داخلا في المسجد الحرام، فالمسجد الحرام يشمل جميع الحرم فلا إشكال في مسألة المسجد الحرام. قال لعموم الخبر وعند الشيخ تقي الدين وابن تيمية وابن رجب وطائف من السلف ومسجد المدينة أيضا، فزيادتك هو في المضاعفة أي عند هؤلاء العلماء أن هذا الحكم أيضا يشمل مسجد المدينة، أن الزيادة تأخذ حكم المزيد من حيث الثواب. قلنا المسجد الحرام لا إشكال فيه لأن كل بناء، لأن المسجد الحرام يشمل جميع الحرم، بقى المسجد النبوي إذا زيد فيه، فصلى المصلي في الزيادة رحمك الله ولم يصلي في المسجد الأول في موضع المسجد الأول وإنما صلى في الزيادة، هل ينال المضاعفة إلى 1000 صلاة أو لا ينال المضاعفة؟ هذا محل نزاع بين العلماء. فذهب جماعة من أهل العلم أنه إذا صلى في أي موضع من الزيادة فإنه ينال المضاعفة، كما ذهب إلى ذلك الشيخ تقي الدين وابن تيمية وهكذا الحافظ بن رجب، قال وطائف من السلف قالوا فزيادته كهو في المضاعفة. وخالف بعض العلماء كما ذكرها هنا، قال وخالف فيه ابن عقيل وابن الجوزي وهما من علماء الحنابلة، فخالف فذهب إلى أن الحكم إلى أن المضاعفة مختصة بالمسجد القديم الذي بناه النبي عليه الصلاة والسلام وبموضعه بعد الزيادة. قال وخالف فيه ابن عقيل وابن الجوزي، وهكذا أيضا من علماء الشافعية خالف النووي في شرح مسلم وفي كتاب المجموع، المجموع في شرح المهذب، فذهب أيضا إلى أن المضاعفة مختصة بالمسجد القديم. وجماعة علماء الشافعية ذكروا كلام النووي ولم يعترضوا عليه كالحافظ ابن حجر، وهناك من انتصر له، نعم كالحافظ ابن حجر والحافظ السخاوي، وهناك من انتصر للنووي كابن حجر نعم الهيثمي، كابن حجر الهيثمي في الفتاوى الكبرى له. قال وخالف فيه ابن عقيل بن الجوزي، وقال ابن المفلح في الآداب الكبرى وهي الآداب الشرعية هذه المضاعفة تختص بالمسجد غير الزيادة، أي بالمسجد القديم الذي بناه النبي عليه الصلاة والسلام غير الزيادة على ظاهر الخبر، قال يعني قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا والحديث الصحيحين، فهؤلاء جاءوا إلى الحديث وقالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجدي هذا وأشار إليه بقوله هذا، قالوا هذا يدل على أن المراد بذلك المسجد الذي بناه ولهذا أشار إليه ولم يقول صلاة في مسجدي، لو قال صلاة في مسجدي لشمل الزيادة بعد ذلك فكل داخل في مسمى مسجده، لكن لما قال في مسجدي هذا وأشار دل على أنه أراد البقعة المعينة وأن الصلاة في تلك البقعة المعينة هي التي يحصل فيها المضاعفة دون الزيادة، فهؤلاء احتجوا بهذا الحديث. وقد استنكر شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه هذا القول كما نقل عنه الحافظ نعم ابن عبد الهادي في الصارم المنكي، وبين أن هذا القول لم يكن معروفا في المتقدمين في أيام الصحابة وإنما حصل الخلاف في المتأخرين، أما الصحابة فلم ينازعوا في هذه القضية، وقد وسع المسجد في زمن الخلفاء الراشدين في زمن عمر رضي الله عنه وفي زمن عثمان رضي الله عنه، وكانوا يصلون في الزيادة كصلاتهم في المسجد القديم ولم يفرقوا بين الأمرين، وما قال واحد منهم أن الصف الأول إذا امتد عن المسجد القديم كان المصلي فيه خارج مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أنه لا تناله المضاعفة، فاستنكر هذا القول استنكارا شديدا، وليظهر صحة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام وصلاة في مسجدي هذا، هذه الإشارة ليس صريحة على هذا المعنى الذي تأولوه، فإنه قد يراد بذلك تعيين المسجد دون غيره من المساجد حتى لا يظن أن كل مسجد نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام تنال فيه المضاعفة، فلا يدخل في ذلك مثلا مسجد قباء، ولا يدخل في ذلك المساجد التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام أي الأماكن، فإن الموضع الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في مسمى المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام قد صلى في أماكن متعددة من الأرض، فإذا بنيت مساجد في مواضع سجوده فنعم وقيل لها مساجد رسول الله عليه الصلاة والسلام باعتبار النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيها فإن لا تدخل في هذا الفضل، فقول صلاة في مسجد هذا لتعيين المسجد الذي لتعيين المسجد النبوي حتى لا تدخل بقية المساجد التي تنسب إليه عليه الصلاة والسلام في هذا الفضل. فهذا التأويل للحديث أحسن من تأويلهم، لا سيما والمسألة كما عرفنا ليس فيها نزاع بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولو كان هذا مما يتغير به الأمر لما وسع الصحابة رضي الله عنهم مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام لما في ذلك من مفسدة الكبيرة، فدل ذلك على أن الزيادة تأخذ أحكام المزيد، وأهل العلم يقولون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. إذن هذا هو القول الصحيح المعتمد في هذه المسألة. بعد ذلك دخل في قولي ومنه سطحه ورحبته المحوطة إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه، نقف عند قوله ومنه سطحه إلى آخر ما ذكره إلى هنا والحمد لله.